بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لمثل هذه الأمسية الرمضانية في هذه الليالي الزاكية من أيام رمضان، وأسأل الله تعالى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة التوفيق والسداد بعميدها وبطاقم العمل الذي قام على إعداد مثل هذه الأمسيات الرمضانية فيما يتعلق بالعبادات والطاعات وفيما يتعلق بالقربات. وأسأل الله تعالى كما سلمنا إلى رمضان أن يتسلمه منا متقبلا. إخواني وأخواتي الحضور الكريم، عنوان محاضرتنا المرحومون والمحرومون في رمضان. صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد منبره فقال آمين، ثم قال آمين، ثم قال آمين، فسأله الصحابة رضي الله عنهم عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم آمين 3 مرات، فقال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فقال يا محمد قل آمين، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له فقل آمين، فقلت آمين. ثم قال رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، فقلت آمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث بارك الله فيكم يدل على أن هناك أناس يحرمون خير وبركة هذا الشهر العظيم الذي هو من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا أعد لعباده مواسم للخيرات يزداد بها الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة وتكمل النعمة. ومن أعظم المواسم التي تمر على الإنسان في حياته هي موسم شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي يمثل واسطة عقد الشهور عند الله عز وجل، هو أفضل الشهور عند الله سبحانه وتعالى، قد استودعه الله جل وعلا جملة من العبادات ومن الطاعات والقربات التي لو تأمل الإنسان فيما ورد فيها من نصوص لعلم أنه بإذن الله تعالى يخرج من رمضان كيوم ولدته أمه خالية من الذنوب والآثام. والمقصود إخواني بارك الله فيكم بأن هذا الشهر يمثل موسما عظيما من أعظم المواسم التي هي منحة من الله وهبة من الله وعطية من الله لعباده. هذا شهر يمثل محطة لحط الخطايا، هذا الشهر يمثل نقطة للاصطلاح مع الله والاصطلاح مع النفس والذات ومحاولة مراجعة الإنسان لأعماله. هذا الشهر الفضيل فيه السكينة والرحمة، هذا الشهر الفضيل يسر الله جل وعلا فيه العبادات وضاعف فيها الأجور ورفعة الدرجات، وهذا لا شك بأنه من أعظم نعم الله عز وجل. والناس في شهر رمضان المبارك على 3 أقسام: الطائر المحلق الذي يقتنص كل لحظة من لحظات هذا الشهر في طاعة وفي عبادة، فهو يهتبل هذا الشهر الفضيل ويعده موسما عظيما من أعظم المواسم التي لا يجوز ولا ينبغي أن تفوت من دون أن يسجل فيها عملا صالحا يتقرب فيه إلى الله عز وجل. هؤلاء هنيئا لهم، هؤلاء الفائزون المرحومون، هؤلاء الذين عرفوا هذه الحياة الدنيا، وقفوا على حقيقتها وقمتها، وعرفوا بأن الإنسان إنما يعيش فيها إلى أمد وليس إلى أبد. ولذلك اجتهدوا في العبادة والطاعة والقرب إلى الله عز وجل، فعرفوا كيف يهتبلون ويستغلون هذا الشهر الفضيل بما يقرب إلى الله عز وجل. النوع الثاني نوع محروم نسأل الله العافية والسلامة، وهو الذي يمر عليه الشهر وينتهي ولا كأنه مر عليه مثل هذا الموسم. هذا الذي عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: رغم أنف امرئ أدرك رمضان وخرج ولم يغفر له. ولذلك أنفه ممرغ بالتراب، وهذا قد حرم نفسه الشيء العظيم. ولو قيل له بأن هناك شيئا من الدنيا لما فوت هذه الكنوز الدنيوية ولا الأموال والعطايا الدنيوية، لكن هو نسي أن هذه ذاهبة وأن ما عند الله خير وأبقى. ولذلك هذا النوع محروم نسأل الله العافية والسلام. هناك نوع ثالث، هذا النوع في واقع الأمر هو كما هو قبل رمضان وأثناء رمضان وبعد رمضان، حاله واحدة، وهذا يخشى عليه لأنه واقف على حافة الخطر. هذا الجنس الذي يمر عليه رمضان هذا الموسم العظيم وما كأنه مر عليه، هذا يخشى عليه، لأن في واقع الأمر هو لم يستوعب عظمة هذه المنحة الربانية ولا هذه الهبة الإلهية ولا هذه الهدية من الله عز وجل، وهو شهر الصوم، شهر المغفرة، شهر الرحمة. ولذلك هذا الجنس حقيقة ليس بالقليل، فهو كما هو أبدا لا يتزحزح ولا يتحرك ولا يترقى في مدارج الكمال في التقرب إلى الله جل وعلا. إخواني وأخواتي، أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. هذا الشهر الآن أعدد لكم بعض خصائص ومزايا هذا الشهر لنصل إلى نتيجة أن من لم يعمل في هذا الشهر فهو وربي محروم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا، يعني إيمانا بالله وإيمانا بأن هذه فريضة الله عز وجل، واحتسابا للأجر لأن الصيام فيه مشقة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قولوا لي بربكم. رجل لا يصوم أو امرأة لا تصوم رمضان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هل هذا مرحوم أو محروم؟ بالمجزوم أنه محروم، نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقواما قد علقوا بعراقيبهم، يعني من أرجلهم، وأشداقهم تسيل الدم، فقال: سبحان الله، ما هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة القسم، يفطرون قبل أن تغيب الشمس، كيف بالذي لا يصوم؟ هذا محروم وربي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه خصلة أخرى لشهر رمضان، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني قام التراويح أو قام الليل مثلا، سواء لوحده أو مع جماعة المسجد، إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا القيام دقائق معدودة ووقت يسير، ولذلك من احتسب الأجر كأنما فغفر الله له ما تقدم من ذنبه إذا قام رمضان إيمانا بالله الذي شرعه واحتسابا للأجر، مع أنه ليس هناك مشقة يعني ما تحتمل. ولذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الأمر الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله جل وعلا له ما تقدم من ذنبه. ولذلك خص الله جل وعلا أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، خصهم الله جل وعلا بهذه الليلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. هذا من قامها إيمانا واحتسابا. وليلة القدر في 10 الأخير من رمضان، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يعتكف 10 الأخير من رمضان طمعا في إدراك ليلة القدر، طمعا في إدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي للإنسان أن لا يكون انتقائيا يأتي فقط في 10 الأخير من رمضان فيختار ليلة من الليالي، لأن الله تعالى أخفى عنا ليلة القدر، أخفى عنا ليلة القدر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي في 10 الأخير من رمضان، هي في الأوتار من 10 الأخير من رمضان. فيحرص الإنسان، يحرص على قيام والصيام 10 الأواخر من رمضان، يحرص على صوم النهار إيمانا واحتسابا، وقيام الليل إيمانا واحتسابا، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويسأل الله عز وجل أن يوفقه لإدراك ليلة القدر. كذلك من الكنوز العظيمة لهذا الشهر الفضيل أن من فطر صائما فله مثل أجره. أنت إذا فطرت صائما فلك مثل أجره، فسواء كان غنيا أو فقيرا. وهذا فيه حث على الإطعام، إطعام الطعام، وعلى أيضا الكرم والجود والإحسان، لأن هذا من صفات أهل الإيمان. فمن فطر صائما فله مثل أجره. تخيل أنك تفطر عددا من الناس، هؤلاء قد يكونون يعني أقوى منك على العبادة وأكثر منك للطاعة، ويكون لك مثل أجرهم، يكون لك مثل أجرهم، ولله الحمد والمن. هذا تميز به شهر رمضان. المسألة الأخرى قراءة القرآن، هذا مما أيضا يتميز به شهر رمضان. ولذلك قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل عليه السلام يدارسه القرآن كل ليلة من ليالي رمضان، حتى أخذ من هذا العلماء هذه السنة التي يعمل بها الناس فيما يتعلق بقضية ختم القرآن، وأن القرآن قراءته في رمضان أكثر أجرا من قراءته في بقية الأشهر. والقرآن هذا هو كلام الله، صفة من صفاته، منزل غير مخلوق، الحرف فيه بحسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا هو القرآن. تعاهدوا القرآن ليلا ونهارا، سرا وجهارا، يعني في الخلوة قصدي والجلوة، وفي الانفراد وفي الجماعة، تعاهدوا القرآن وزيدوا من الختمات في هذا الشهر. حتى إن أهل العلم يقولون بأن الأصل تدبر القرآن والتمهل في قراءته إلا في المواسم الشريفة، قال يستحب الإكثار من الختمات. وهذا هو فقه الصحابة رضي الله عنهم، كعثمان بن عفان وتميم الداري وجمع من الصحابة. وقد ذكر جمع من أهل العلم، ذكروا بأن يستحب للإنسان في المواسم الشريفة والأماكن الشريفة كمكة المكرمة أن الإنسان يكثر من ختمات القرآن، وأما في غير رمضان لا، يتدبر، لا يستعجل، وإنما يقرأ قراءة تدبر وتعقل وتفهم. هذا الذي ذكره أهل العلم من أهل التحقيق. ولذلك اجعلوا يعني من وقتكم للقرآن نصيبا، لابد أن يكون للقرآن نصيب من أوقاتكم. كثير من الناس وللأسف الشديد أشغلته هذه المشوشات وسرقته واختطفته هذه الحسابات والبرامج، حتى يمضي اليوم وما قرأ إلا اليسير من القرآن. هذا إن قرأ. ولذلك يحرص الإنسان على قراءة القرآن. كذلك بارك الله فيكم، بالنسبة للصيام أيضا من كنوزه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس يعني كصفة فيه صلى الله عليه وسلم. في رمضان كان أجود الناس في رمضان، أجود من أي وقت سابق، فهو كالريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الدرهم الصدقة بدرهم في رمضان أفضل من الصدقة من حيث الأجر في غير رمضان من حيث الكيفية، من حيث الكيفية. ولذلك الإنسان لا يحقر من المعروف شيء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا. كذلك إخواني وأخواتي، الذكر، ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل من أعظم العبادات، وهي من أسهلها أيضا، لأنه ما يحتاج منك إلا أن تحرك هذا اللسان، تحركه وترطبه بذكر الله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا كثيرا. نصوص كثيرة في القرآن في تتعلق بالذكر، يأتي الأمر أو الإخبار عن كثرة الذكر، كثرة الذكر. ولأجل هذا من المهم جدا أن الإنسان يستغل هذا الشهر بكثرة ذكر الله عز وجل حتى يكون من المرحومين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، يعني الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابه ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله، ذكر الله. قل جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكل من ابتعد عن ذكر الله سلط الله عليه الشياطين. قال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله عدد تردد أنفاس صدره وعدد تكرر لحظات عينه. وهو من؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب. وكذلك الصحابة الكرام لما عرفوا شرف الذكر وفضل الذكر كانوا يذكرون الله على جميع أحوالهم، عند الطعام وعند الشراب وعند في حال السفر وفي حال الإقامة وفي حال السلم وفي حال الحرب وفي حال الصحة وفي حال المرض، ما كانوا أبدا يتركون ذكر الله عز وجل. الذكر حاضر في حياتهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم فهموا بأن الذكر من أعظم وأجل العبادات والطاعات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا بأن الذكر يثقل الله به الميزان. يقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هذا الشهر إخواني وأخواتي بارك الله فيكم فوائده كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متنوعة ومتعددة. ولذلك استودعه الله عز وجل هذه العبادات، فهو كنز الخيرات وينبوع البركات. وهذا الشهر ما من عبادة تقوم بها إلا أجرت عليه. هذا الدعاء أنت ضمن الله لك أن يتقبل الله جل وعلا منك دعواتك. فما لي بعض الناس يبست ألسنتهم عن الذكر وعن الدعاء، تجد بعض الناس وللأسف كأن لسانه يابس عن ذكر الله، ثقيل اللسان وعن الدعاء وعن ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن من الدعوات المستجابات دعوة الصائم، دعوة الصائم، فإذا دعا الصائم استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. هذا 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 أمر مما ضمنه الله عز وجل، ضمنه للعبد. ولذلك إخواني بارك الله فيكم فضائل هذا الشهر لا تقف عند حد، وخصائصه ومزاياه كما بينت ذكرت بعضها. ولذلك للأسف هناك من الناس من هو محروم، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وسبب الحرمان مجموعة من الأمور، أولها ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. ولذلك الإنسان إذا ضعف إيمانه ثقلت عليه الطاعات والعبادات. في من المسلمين من يصوم لكنه صوم كاره، صوم متثاقل، صوم يقول متى تغرب الشمس، متى تغيب الشمس، لأنه لأن إيمانه ضعيف، ما عنده ذاك الإيمان، بخلاف الذين يعني بخلاف أهل الإيمان الذين الأقوياء في إيمانهم يفرحون إذا سمعوا بقدوم شهر رمضان ويستغلون واستغلالا عظيما. ولذلك أي إنسان لديه تثاقل في الصيام ولديه نوع من الضيق في شهر رمضان يعني ينتظر متى ينتهي الشهر، هذا يراجع نفسه، عليه أن يراجع قلبه وأن يراجع ذاته وأن يراجع نفسه، لأنه على خطر، لأنه على خطر. الله عز وجل أعطانا هذا الشهر الفضيل هبة منه ومنحة وهدية منه سبحانه وتعالى، وجعله ركنا من أركان الإسلام، وهذا الشهر لنا، هذا الشهر لنا لا علينا. حتى هذا الصوم الذي نصومه الآن، نمتنع عن الطعام والشراب، بجميع عقلاء العالم كل من لديه عقل سليم يقول بأن الصوم هذا صحي ونافع، يعني حتى للدنيا نافع. فلذلك يجب على الإنسان أن يتق الله وأن لا يكون من المحرومين، نعوذ بالله من الحرمان، لأن من حرم استغلال هذا الشهر سيحرم يوم القيامة الجنة، نعوذ بالله من ذلك. الأمر الثاني إخواني وأخواتي، ما يتعلق بقضية التسويف، أغلب المسلمين الآن الذين يضعفون في شهر رمضان عن الطاعة والعبادة، تجد هناك النفس الأمارة بالسوء تدفعهم إلى أن يسوفوا، يقولون سوف نفعل، سوف السنة القادمة، السنة التي بعدها، وهكذا. وهذا لا شك من أعظم أدوات إبليس، أعظم أدوات إبليس التي يفتحها على الناس هي مسألة سوف أفعل السنة القادمة، وهكذا يدفعه الشيطان عند كل سنة، ثم يسقط في تلك الحفرة ويندم ندما شديدا ولا تساعة مندم، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك على الإنسان أن يذبح التسويف بسكين العزم، بسكين الجد، أن ينتفض على نفسه، أن يعصي نفسه الأمارة بالسوء، أن يعصي شيطانه، وأن يتخيل بأن هذا الشهر هو من هذه السنة هو آخر شهر يصومه في حياته. وهذا مما ربانا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي أصحابه ويربينا أيضا، أن عندما نصلي أن نتخيل بأن هذه الصلاة هي آخر صلاة في حياتنا، حتى نخشع فيها ونؤديها كما أراد الله وكما بين رسول الله. كان يقول أعد نفسك مع الأموات، بمعنى دائما يتذكر الإنسان حتى يحسن العمل. أنت كذلك اعلم بأن هذا، أنا يعني أقول لكم العام الماضي أعتقد بل أجزم ما من أحد إلا وله شخص يعرفه صام معنا العام الماضي، وهذه السنة ما صام معنا، ذهب إلى الدار الآخر، إما أن يكون قريب من الأهل أو العائلة، من الجيران، من الأصدقاء، من المعارف، أو يكون شخص نحن نعرفه ولا يعرفنا، من المشاهير مثلا أو من الرموز مثلا، ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة، ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة. كانوا هؤلاء يؤملون أن يعيشوا إلى هذه السنة ليدركوا رمضان، لكن اخترمتهم المنية وخطفهم الموت. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فلذلك الإنسان يبتعد عن سوف، لأن هذا التسويف هو سبب الحرمان من كل طاعة وعبادة وقربة، وهو من أعظم أبواب إبليس التي يفتحها على الناس، وهذا أحد الأسباب التي جعلت كثيرا من الناس يحرمون. الأمر الثالث ما يتعلق بالفوضوية في ترتيب الحياة اليومية، تجد بعض الناس لديه فوضى في حياته، وينتهي الشهر وقد أفلس، يعني هو في عداد المحرومين وليس في عداد المرحومين، والسبب الفوضى. تجده مثلا متى ما إن اشتهى النوم نام، ومتى ما إن استيقظ استيقظ، تجده مزاجي، يعني يقول مثلا إذا رأى بأن هناك رغبة في قراءة القرآن قرأ، وإذا لم تكن ثم رغبة قضى وقته في أمور قد يكون ضرها أقرب من نفعها، وقد لا يكون فيها لا نفع ولا ضرر. هذه الفوضوية، هذه الحياة التي ليست مرتبة، هي التي تجعل بعض الناس وللأسف يحرم نفسه هذا الأجر ويفوته قطار الخير والثواب الذي فاز به هؤلاء الذين فعلا استغلوا. طيب ما العمل؟ العمل أن يكون الإنسان منظما مرتبا جادا في حياته. يعني قضية الشهر رمضان، من أراد أن يلحق بالسادات، سادات الصالحين، فعليه أن يفارق الوسادات. الوسادة هذه يتركها ولا يلجأ إلى النوم إلا لأجل راحة البدن. هذا شهر يفوت، أيامه معدودة، كما قال تعالى أياما معدودات تمضي سريعا. نحن اليوم في أي يوم؟ ها؟ نحن الآن يعني أوشكنا على الانتهاء من الربع الأول من شهر رمضان، أوشكنا الآن، شارفنا على الربع الأول، ننتهي، أيامه سريعة وتمضي. ولذلك هذه الفوضوية ما تليق بالمسلم. المسلم دائما يعني حريص على استغلال وقته واستثمار زمانه، ويحرص على أن يتعب حتى يرتاح فيما بعد. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. من لم يتعب في الدنيا لم يذق الراحة في الآخرة. ولذلك يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. هكذا تعبوا في الدنيا يبتغون الراحة. ولذلك قيل لبعض السلف: ارتح، لماذا تتعب نفسك؟ اطرب لها الراحة. قال: أنا أبتغي لها الراحة بهذا التعب والقيام والصيام وقراءة القرآن. قال: إنما أبتغي لها الراحة، ويقصد الراحة في الجنة، يوم أن يدخلون الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، ظلها دائم ونعيمها مستمر، ويعيش الإنسان في هذه الجنة أبدية الله سبحانه وتعالى، لا يموتون ولا يمرضون ولا يحصل لهم شيء من الذي ينغص عليهم هذا النعيم في جنة الله رب العالمين. ولذلك هذه من أخطر الأمور التي تجعل الإنسان محروما، هي قضية التسويف، عفوا، هي قضية الفوضى، الحياة الفوضوية العبثية هذه، ما عنده برنامج، ما يعرف كيف يرتب وضعه، إذا اشتهى ينام نام. تجد بعض الناس الآن والعياذ بالله ينام الساعات الطوال، وإذا جاء يصلي القيام التراويح مثلا نصف ساعة تململ. هذا ما عرف دوره في مسرح هذه الحياة، ما عرف لماذا خلق، ما عرف إلى أين يسير. هذا رجل هكذا، كيفما اتفقت الأمور. فلذلك هذه من أخطر الأشياء التي تجعل الإنسان محروما، حينما فعلا لا يكون هناك ترتيب لوقته ولزمانه. المسألة الأخرى التي تجعل كثير من الناس من المحرومين هذه الرفقة السيئة التي والعياذ بالله تسحبه إلى مهاوي سحيقة، مستنقعات آسنة، وتصرفه عن مناخات الجد والعمل والترقي في مدارج الكمال. وبالمناسبة الصحبة في وقتنا هذا على نوعين، كانت الصحبة قديما نوع واحد، الآن أصبحت على نوعين. النوع الأول صحبة بشرية، وهي أصدقاء الخير أو أصدقاء الشر، هناك أصدقاء صالحين هناك أصدقاء سيئين. هؤلاء الذين يصحبون السيئين لا شك بأنهم ستصيبهم العدوى من هؤلاء، عدوى الكسل والفشل، وعدوى التفريط، وعدوى الضياع والعياذ بالله. ولذلك الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يجب على الإنسان أن ينتقي أصدقاءه انتقاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وذكر الجليس الصالح والجليس السيء، ضرب لهما مثلا. ضرب لهما مثلا. النوع الثاني من الصحبة، الصحبة الافتراضية، هذه الجوالات، هذه الآن كثير من الناس وللأسف الشديد ضيعته هذه الصحبة حتى أصبح من المحرومين، يمكث على هذه الحسابات والتطبيقات والمواقع الساعات الطوال، ها، ولا تجد عنده مثلا ملل أو لا تجد عنده تضجر، يمكن يمكث ساعتين ثلاثة أربعة، ولكن إذا قلت له هل قرأت جزءا من القرآن؟ قال قرأت صفحتين بس، قرأ صفحتين فقط، لكن ما عنده مشكلة أن يمكث مع أصدقاء الافتراضيين هؤلاء يجلس الساعات الطوال، ما عنده مشكلة في هذا. ولذلك هذا من أخطر الأمور، وهي عائق من العوائق ونحو الرحمة، وهو يجعل الإنسان والعياذ بالله محروما. وهذا أمر قد يكون حتى بعض الطيبين ابتلى به، يذهب الوقت ويمضي الزمان، تحصل عند يعني تشعر بنزيف في العمر، نزيف في العمر وهدر في الوقت وضياع، وهو ما يدري، والله ليسألن عن هذا الوقت. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه. هذا العمر اللي أنت استأمنك الله عليه فيما أبليته وفيما أفنيته، وفيما عمرك وشبابك فيما أبليتهما وأفنيتهما، هل بما يقربك إلى الله أو بما يقطعك عن الله عز وجل؟ هذه عوائق، هذه علائق، هذه عقبات في طريقك إلى الله عز وجل. فاصح يا عبد الله، واصح يا أمة الله، وحاسبوا أنفسكم، حاسبوا أنفسكم، هذه الأوقات اللي تذهب والله لتسألن عنها يوم القيامة، لتسألن عنها يوم القيامة. ولذلك من الناس من هو محروم للأسف الشديد بسبب هذه الصحبة، الصحبة البشرية أو الصحبة التقنية. فتجد هناك صحبة تقنية طيبة، تصحب مثلا قراءة القرآن، تحمل تطبيق على المصحف، تصحب تفسير القرآن، كتب العقيدة، كتب الفقه، كتب السيرة، كتب الحديث، هذه صحبة رائعة، تدخل على مواقع العلماء والفضلاء والأخيار اللي لما تقرأ فيها وتنظر فيها وتسمع إليه يرتفع مستواك العلمي والثقافي والإيماني، تشعر بإيمان، هذه صحبة طيب. لكن هل الناس فعلا على هذا المسلك؟ أغلب الناس على غير هذا المسلك، أغلب الناس جعلوا من هذه الحساب، من هذه التقانات، يعني جعلوها محل اللهو، محل الضياع، محل تقطيع الوقت وقتل الوقت كما يقولون ويعبرون. فلذلك أخواني بارك الله، هذه من العوائق، وهذه تجعل الإنسان محروما، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أوصي نفسي وإياكم إخواني وأخواتي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. الله عز وجل وصى الأولين والآخرين بتقوى الله، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الأمر الثاني أن يجعل الإنسان يعني من هذا الشهر يعني يعد نفسه بأنه يعني هذا هو الشهر الأخير في حياته. صدقوني بأن من حمل هذا الشعور سيجتهد في الطاعة والعبادة، وربما يكون هذا الشهر سبب من أسباب استقامته طوال العمر على الخير، على الخير. أمر الآخر الجد يا إخواني، الجد، الجد، ولا بد للإنسان أن يكون جادا في حياته، أن يكون ذا عزيمة صادقة، وأن يبتعد عن مثل هذه المشوشات والمشغلات والعوائق التي تحول بينه وبين الوصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. العقبات والمفاوز، العقبات عفوا والعوائق كثيرة جدا، لكن أنا ذكرت بعضها، ووصيتي لكم بتقوى الله ثم الاجتهاد واغتنام هذه الأيام. وأيضا لعلي أذكر بمسألة طالما نبهت عليها، وهي قضية أن بعض الناس يعتقد بأن شهر رمضان هو النهار فقط، وأما الليل يعني محل التهتك ومحل العربدة ومحل الفوضى ومحل يعني كأن بعض الناس تشعر من تصرفاته جالس ينتقم من النهار في الليل. أنتم لاحظتم هذا؟ كأن جالس ينتقم من النهار في الليل، هو صام عن الطعام والشراب، في الليل تفلت في الأسواق في المولات، يشاهد ما تدعوه إليه نفسه الأمارة بالسوء، ويسمع ما يشاء ويتكلم بما شاء. سبحان الله، الليل رمضان كنهار رمضان، ليل رمضان اقضه في قيام الليل، ليل رمضان اقضه في تلاوة القرآن واجعل لك ختمة في ليل رمضان، ليل رمضان اقضه في بر الوالدين وصلة الأرحام، ليل رمضان اقضه في نفع متعدي للمسلمين، تشارك في شيء ينفع البلد وينفع الناس. ليل رمضان محلي طلب العلم أيضا، إذا مثلا قلت والله أخذت حظي من قراءة القرآن اطلب العلم. ليل رمضان لأجل إفادة الآخرين، إذا كنت لديك حصيلة علمية معرفية أفد أهلك، أفد من هم تحت يدك. لا يفتكر الإنسان بأنه والله الليل خلاص هكذا الإنسان يطلق له اليد والعنان، هذا غير صحيح، وهذا للأسف أغلب المسلمين على مثل هذا. الآن تذهب الساعات كلها على أمور قد لا نفع فيها ولا ضر، بل قد يكون ضرها وفسادها أقرب من نفعها وصلاحها. عموما لعلي أختم بهذه النصيحة فيما يتعلق بليل رمضان ونهار رمضان، سائلا الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله جل وعلا أن كما وفقنا لإدراك هذا الشهر أن يعيننا وإياكم فيه على طاعته وعلى حسن عبادته، ويجعلنا وإياكم من المقبولين. وأسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يجعل الفلاح وأن يجعل النجاح نصيبنا والفوز نصيبنا، إنه خير مسؤول. أكرر شكري وتقديري لكلية الشريعة ممثلة بعميدها وبقية الكوكب العاملة مع سعادة العميد على هذه الجهود المشكورة والمذكورة، وعلى هذه الأمسيات الرائعة التي تستهدف أبناءنا وبناتنا وتستهدف أيضا المجتمع. وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.